بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله تعالى. اختصره أبو المعالي عمر ابن عبد الرحمن القزويني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا؟ إلى حد مع الكتاب تابع معنا، 26 من شعب الإيمان، وهو الجهاد، لقوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله تعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وقوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. فقيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في صحيح البخاري: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فهذا من شعب الإيمان أيضا الداخلة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان شعب، ومعنى شعب يعني أعمال، أعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وبر والدين وصلة أرحام وأمر معروف ونهي عن منكر وغير ذلك، هذه كلها تسمى شعب الإيمان. فإذا استكمل إنسان الشعب هذه استكمل الإيمان وكان إيمانه كاملا. وأما إذا نقص شيء من هذه الشعب نقص من الإيمان بقدر نقص هذه الشعب. ومن هنا نشأ عند أهل السنة والجماعة، أو كان من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المعاصي لا تسلب الإنسان الإيمان وإنما تنقص الإيمان، فهي تنقص كماله ليكون الإيمان إيمانا ناقصا، ولكنها لا تسلب الإيمان كله، بمعنى أن الإنسان إذا ترك شعبة من شعب الإيمان يكون كافرا. هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. أما منهج الخوارج المعتزلة، نعم، فهذا هو، إذا تركت شعبة من شعب الإيمان ترك أصل الإيمان. فعندهم الخوارج أن كل شعبة من شعب الإيمان هي شرط في صحة الإيمان، فإذا ارتكب محرما أو ترك واجبا يكون كافرا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون ينقص إيمانه بقدر هذه الشعب، بقدر ما ينقص من هذه الشعب، سواء من فعل مأمور أو من ترك محظور. من هذه الشعب الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله، الجهاد على قسمين: جهاد حجة وبيان، وجهاد سيف وسنان. جهاد حجة وبيان، وجهاد سيف وسنان. جهاد الحجة والبيان هذا لكل أحد، أي نجاهد به المنافقين، نجاهد به الزنادقة، نجاهد به المشركين، نجاهد به أهل البدع. هذا أعم النوعين في الجهاد، هذا أعم النوعين في الجهاد، وهو الجهاد بالحجة والبيان، هو تعليم الأمة منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على أهل البدع والأهواء، والرد على المنافقين والزنادقة، وعلى شبهات المخالفين سواء كانوا من النصارى من اليهود من أهل البدع والأهواء إلى غير ذلك. النوع الثاني وهو جهاد السيف والسنان، جهاد بالسيف والسنان، وهذا الجهاد بالسيف والسنان على قسمين، جهاد السيف والسنان على قسمين. القسم الأول جهاد الطلب، وهو أن تطلب الأعداء في أرضهم. والقسم الثاني جهاد الدفع، وهو أن تدفع عدوا دهم أرضك. أما القسم الأول وهو جهاد الطلب فهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. فدل هذا على أن جهاد الطلب هذا فرض كفائي، إذا قام من الأمة من تحصل بهم الكفاية سقط الإثم عن الآخرين. ولهذا الإمام يخرج بجيشه ولا يخرج جميع المسلمين معه، إنما يخرج المقاتلة، يخرج المقاتلة ومن يعينه هو الإمام معه في الخروج، ويبقى سائر المؤمنين. النوع الثاني جهاد الدفع، وجهاد الدفع معناه إذا قصد العدو أرضك، وهذا الدفع واجب على الأعيان، واجب عيني، يجب على المسلمين دفع هذا العدو إذا رأى الإمام ذلك. فإن رأى الإمام مصالحة أو هدنة مع العدو وأنه يدفعه بالمصالحة أو بالهدنة، أو رأى ضعفه الشديد على عدم المقاومة فيتنازل له عن بعض الأشياء أو غير ذلك، فهذا للإمام، فهذا للإمام. فالإمام يدفع بما يرى، فإن رأى الدفع بالقتال قاتل، وإن رأى الدفع بالهدنة والصلح فعل على حسب ما يرى، طالما أنه يمكن أننا نرجع للإمام. أما إذا دهم العدو الأرض ودخل بين المسلمين وليس هناك فرصة لاستئذان الإمام ولا تستطيع الأمة أن ترجع إلى الإمام، فحينئذ نقول يتعين على كل واحد أن يدفع بما يستطيع ولا يلزم هنا شرط الإمام. فإذا جهاد الدفع هذا يتعين، لكن يتعين هذا الجهاد على كل واحد عينا إذا دهم العدو أرضا ولم نستطع استئذان أو رجوع إلى الإمام، لم نستطع الرجوع إلى الإمام. أما إذا كان هناك إمكانية رجوع إلى الإمام والإمام موجود والجيش موجود، علم الإمام بتحرك الأعداء فاتخذ التدابير وقال سنفعل كذا وكذا، فلا ينبغي أن نخرج عن الإمام. يبقى هذا الجهاد بيتعين، يتعين الجهاد في أحوال، منها إذا عاينا الصف، إذا كان التقى الصفان تعين الجهاد، ولا يحل لأحد أن ينحرف عن الصف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إنما يفر من الزحف ويتولى يوم يلتقي الصفان والجمعان، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الجهاد هنا أصبح فرض عين عليك الآن. هذا واحد، متى يتعين الجهاد؟ واحد إذا التقى الصفان، اثنين إذا عين الإمام أحدا لو الإمام عين أحدا وقال اخرج يا فلان تعال معي يا فلان يحتاج إلى خبير يحتاج إلى كذا تعين عليه الجهاد. ثلاثة، إذا استنفر الإمام الناس وإذا استنفرتم فانفروا. أربعة، إذا دهم العدو أرضا ولم نستطع أرجع إلى الإمام فحينئذ يتعين علينا أن ندفع هذا العدو بكل ما نملك. تبقى مسألة متعلقة بجهاد الدفع، وهي هل لا نرجع إلى الإمام مطلقا ولو أن الإمام أمكننا الرجوع إليه وأراد الإمام وندفعه بالصلح أو ندفعه بالمعاهدة أو ندفعه بشيء نعطيه من أرضنا أو أموالنا أو غير ذلك، هل يا ترى إذا فعل الإمام ذلك لنا أن نخالف بدعوى إن العدو ده مرضنا أو إن العدو جاءنا أو كذا؟ يبقى لا يلزم كما يقول مثلا كما نقرأ لبعض الفقهاء يتعين الجهاد إذا كان إذا دهم العدو أرضا. نقول لا يجوز أن تخرج على الإمام ولا أن تفتئت بين يدي الإمام إذا رأى الإمام إرجاع هذا العدو بصلح أو معاهدة أو غير ذلك. إذا لم يرى قتالا فنحن مع الإمام، إذا رأى قتالا فنحن مع الإمام. يعني هل يلزم الإمام في جهاد الدفع؟ الجواب نعم، جهاد الدفع كجهاد الطلب يلزم له الإمام، إلا إذا عجز الناس عن استئذان الإمام بدهم العدو. ودهم يعني أنك ترى العدو بين جنباتك، دخل العدو ودهم الأرض ولم يعد هناك فرصة أن ترجع إلى الإمام وأن تستأذن الإمام. ومما يدل على أن جهاد الدفع يلزم له الإمام لا كما هو مشهور بإطلاق إن جهاد الدفع يلزم له الإمام، هذا غلط، إنما الدفع يلزم له الإمام متى؟ إذا عجزنا عن استئذان الإمام، إذا عجزنا دهم العدو أرضا ولا يمكن الاتصال بالإمام، نعمل إيه؟ ندفع العدو بكل ما نملك. مما يدل على أن جهاد الدفع يلزم له الإمام ما حصل في أحد، فإن وقعة أحد كانت جهاد دفع أو جهاد طلب؟ في أحد كانت جهاد دفع، لأن المشركين هم الذين قصدوا المسلمين في المدينة فيدافع. طيب هل رجع المسلمون إلى الإمام ونزلوا على رأيه ولم يفتئتوا بين يديه، ولا خرج المسلمون يدافعون بدون رجوع إلى الإمام؟ رجعوا إلى الإمام ولم يخرجوا عن رأي الإمام. في غزوة الخندق كان الجهاد جهاد دفع أو جهاد طلب؟ جهاد طلب، نعم كان جهاد دفع. وهل في الخندق رجعوا إلى الإمام ولا ما رجعوا إلى الإمام؟ رجعوا إلى الإمام. يبقى إذن متى نفهم عبارة أو كيف نفهم عبارة العلماء بأن جهاد الدفع لا يلزم له الإمام؟ نقول الجواب نفهم هذه العبارة أن جهاد الدفع يلزم الإمام يعني إذا دهم العدو أرضك ولم تستطع الرجوع إلى الإمام. وعليه فإننا نقول حتى يكون الجهاد جهادا مشروعا فلا بد من شروط، حتى يكون الجهاد جهادا مشروعا فلا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون الجهاد تحت راية الإمام، فلا جهاد في الإسلام إلا بإمام، إلا إذا عجز عن رجوع الإمام في ما لو دهم العدو أرضك، لكن ما عندنا جهاد بدون إمام، لابد الإمام. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا اثقلتم الأرض، من الذي يقول انفروا؟ الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، الإمام. بوب البخاري في كتاب الجهاد قال باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. إذن الإمام يقاتل من ورائه، لابد من الإمام، فلابد من الإمام. فالجهاد يتعين على الدول لا على الأفراد. وهنا ترد مسألة، ترد مسألة، وهي مثلا إذا اعتدى العدو على بلد من بلدان المسلمين وضعف عن المقاومة، هل يجب الجهاد على ويتعين الجهاد على البلد التي تجاور؟ يتعين ذلك، لكن تعين ذلك على الأفراد أم على الدول؟ على الدول. فأحكام الجهاد كلها مخاطب بها الإمام الدولة، وبالتالي يتعين الجهاد على الحاكم. طب إذا سؤال، إذا قصر الحاكم، الحاكم لم يدفع هذا العدو، فماذا نصنع؟ نقول الحاكم يتحمل ذلك في عنقه، ولا يجوز لنا أن نفتئت بين يدي الإمام، لأن الجهاد من خصوصياته ولا ينبغي لنا أن نتعد. طيب سؤال، هل تعلم لذلك نظيرا في الشارع؟ نقول نعلم لذلك نظائر أذكرها. واحد، الحدود، فإن من أتى معصية تستوجب حدا وجب إقامة الحد عليه، لكن هذا الحد من خصوصيات من؟ الإمام. طب إذا لم يقم الإمام الحد أقيمه أنا؟ أم يتحمل ذلك الإمام في عنقه؟ لكن أنا لا أقيم الحد على الزاني، ولا أقيم الحد على القاتل، ولا أقيم حدا على سارق، هذا من خصوصيات الإمام. تارك الصلاة ماذا نصنع معه؟ يأتي به الإمام يدعوه إلى الصلاة، إذا لم يستجب الإمام فإنه، إذا لم يستجب تارك الصلاة فإنه يستتيب ثلاثا، إن لم يصلي قاتله. طيب الآن جيران لنا لا يصلون، ماذا نصنع معهم؟ ندعوهم إلى الله عز وجل، نقاطعهم إذا ما استجابوا، نهجرهم، لا نزوجهم ولا نتزوج، يتزوج رجل امرأة لا تصلي، ولا المرأة تزوج رجل لا يصلي، لكن هل لي أن أستتيب جاري الذي لا يصلي ثلاثة أيام فإن لم يصلي قتلته؟ طيب لماذا؟ والشارع يأمر بقتل، لأن هذا من خصوصيات الإمام. طيب إذا ما قام الإمام بذلك، إذا ما قام الإمام بذلك هذا في عنق الإمام. تارك الزكاة ماذا يصنع معه الإمام؟ يأخذها منه قهرا. طيب لو أنا أعلم رجل لا يؤدي الزكاة، هل أخذها منه، هل أخذها منه قهرا؟ الجواب لا. طيب لماذا؟ لأن هذا من خصوصيات الإمام. الحانات والمقاهي وغير ذلك مما تمارس فيها المعاصي، هذه على الإمام أن يمنعها وأن يغلقها. طيب إذا لم يفعل ذلك الإمام، هل أنا أقوم بغلق هذه الأماكن والدور والمحلات التي تبيع خمرا أو غير ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا من خصوصيات الإمام. إذن سنذكر عشرات الأمثلة، كل مثال منها إنما يستوجب مني دعوة فقط من غير أن أغير ذلك بيدي، لأن ذلك من خصوصيات الإمام. فالجهاد علامة بقى ينشأ قوم يقولون بأننا نجاهد من دون رجوع إلى الإمام، وإن الذي يقول لكم إن لزوم الإمام في الجهاد وكذا لازم، فإن هؤلاء مرجئة، وإن هؤلاء كذا ومخالفون للشريعة، وهؤلاء يريدون أن نبيع أرضنا للأعداء، وهؤلاء يكرهون الجهاد، وهؤلاء نقول بس حاسب حاسب شوية شوية كده، اهدى بس الله يكرمك، اهدى بس شوية، انت متنرفز ليه؟ انت مفيش علينا بس اهدى شويه كده. الكلام ده احنا بيننا وبينك الكتب، بيننا وبينك الكتب، بيننا وبينك النصوص الشرعيه، بيننا وبينك النصوص الشرعيه. هل كلامك هذا ان الجهاد يتعين على الفرض على الافراد العزل، هل هذا قال به احد من الائمه؟ هتجيب بقى ان الجهاد اذا صار جهاد دفع وجب علينا جميعا ان ندفع، هتجيب اذا انه عجزت الارض عن دفع العدو فان الجهاد يتعين على من يليها. كل الكلام ده على عين ورأس، واحنا بنقوله ايضا، بس بنقوله هذا على الامام، على الامام. الامام هو ليعاون البلد هذه، اذا عطل الامام هذا فذاك في عنقي، كما عطل الامام كثيرا من الاحكام الشرعيه، ونقول هي في عنقي وليست لنا، انما نحن ندعو الى الله عز وجل فقط، ويتحمل هذا الامام، ينصح الامام في هذا، لكن لا يفتأت بين هذا الامام فتتحرك جيوش، انا اقوم بحرب عصابات مثلا، الامام العدو مقبل علي، الامام يرى الصلح وانا ارى المقاتله، فالامام يصالح العدو وانا اقاتل العدو، فيعود الامام يقاتلني، فتتحول دائره القتال من للعدو الى مني للامام، وهذا ما يفرح به اعداء الاسلام. كان الامام مقصرا او كان الامام يرى المصلحه فعلا، لان الحماس شيء ورؤيه الامام شيء اخر، قد يرى الامام انه ضعيف وانه لا ينبغي له ان يواجه الامام العدو مواجهة مسلحة، وأنه يصالح ولو على شروط قد تبدو قاسية، لكن يرى الإمام المصلحة في ذلك، هذا الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فإن الشروط كانت قاسية ومع ذلك رآها الإمام، وتبع المسلمون الإمام ولم يخرجوا عنه، ويدخلون مكة، ما قالوا لا أنت يا رسول الله لك أن تعاهد وأن تصالح، لكننا سندخل مكة، سندخل مكة على ما نقبل الدنيا في ديننا. كذلك مسألة تعين الجهاد، إذا دهم العدو أرضا، فدهم العدو أرضا غير هذه المسألة، دهم العدو أرضا أي إذا دخل إلى الأرض ولم نتمكن من الرجوع إلى الإمام، حينئذ نجاهد وندفع كل على حسب قدرته، أما مع القدرة على الرجوع إلى الإمام فيتعين ذلك، كما فعل المسلمون في أحد وكما فعل المسلمون في الخندق. يبقى لابد أن نسير مع الدليل، وإلى العواطف موجودة عند الجميع، ليس عواطفك بأولى من عواطفي، وليس حرصك بأولى من حرصي. يبقى الجهاد له شروطه، لابد من الإمام، لابد أن تكون الراية راية واضحة على ما نقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث عند البخاري لما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لعصيان من راية غدا من رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب؟ قال يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال فأتوني به، فأتي بعلي رضي الله عنه فتفل في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم قال ودفع عليه الراية وقال امضي ولا تلتفت، فمضى علي رضي الله عنه فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فوقف ولم يلتفت، فقال يا رسول الله على أي شيء أقاتل الناس؟ أقاتلهم على إيه؟ إيه البنود؟ هذا القتال على أي شيء أقاتل؟ يبقى لابد أن تكون الراية واضحة، لكن جهاد ما تدري فين يروح أصلا، اللي بيجاهد هو من قمشة من يجاهده، علماني جاهد علماني، واخد بالك مش عارف طرح فين ولا تعمل ايه ولا تسوي ايه، هتنقل مسألة من شخص الى شخص ما استفدنا شيئا، والشخص هو الشخص والحكم هو الحكم والمخالفات هي المخالفات. يبقى اذا لابد من وراء امام، وان تكون الراية ايه؟ راية واضحة. هذا مع الاخلاص، فان المجاهد لابد أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال رجل يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا باختصار أحكام الجهاد وأنواع الجهاد. نوعاه الكبيران جهاد الحجة والبيان، جهاد السيف والسنان. نوع جهاد السيف والسنان من الطلب ومن الدفع، وعرفنا هذه الأحكام مختصرة وما هي شروط الجهاد حتى يكون الجهاد جهادا شرعيا في الإسلام. هذا باختصار الأحكام التي نصت عليها الأدلة من كتاب ومن سنة ومن كلام السلف الصالح رحمه الله تعالى ومن واقع سيرة الصحب الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي النوعين أشرف، جهاد الحجة والبيان أو جهاد السيف والسنان؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهاد بتبليغ السنن إلى الأمة أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. ولهذا دعوكم من حناجر ومن أصوات عالية تقول جهاد 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 على خلاف المشروع، نقول إن الصادق في هذا الجهاد يظهر عليه أمارة الصدق مثلا في أمرين. الأمر الأول ينادينا بالجهاد وهو على ساحات الوغى، ما يقول لك يلا روح فلسطين وجاهد أو روح الشيشان أو روح هنا أو هناك ولا يلزم الزمام وروح وكذا وفجر نفسك واعمل وسوي، وهو بين أبنائه ينعم وفي بلدته ووظيفته يقيم. نحن نريدك أن تفجر نفسك أنت، نرى رسالة عملية، نرى ولدك، أرسل ولدك. لماذا لا نرى من بين أبناء المسلمين الذين فجروا أنفسهم واحدا من هؤلاء أو واحدا من أبنائهم؟ لماذا تقتصر هذه الدعوات على المنابر فقط؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من صدق في الجهاد في دعوته للجهاد بالسيف والسنان يصدق من باب أولى في الجهاد بالحجة والبيان، فيدل الأمة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولهذا لا بد في الجهاد من أمرين: الأول السيف الناصر، والثاني الكتاب الهادي. السيف الناصر والكتاب الهادي، إنما السيف الناصر والشاب المتحمس والانفعالات دون الكتاب الهادي ليس هذا جهاد. لا بد من الجهاد بهذين الأمرين، في الجهاد من هذين الأمرين: الأمر الأول سيف ينصر، الأمر الثاني جهاد كتاب يهدي. فلا يضرب السيف الناصر إلا بالكتاب الهادي. الكتاب هو الذي يحرك فيقول لك الكتاب اخرج اضرب افعل سوي كذا، والكتاب إنما وضع شروطا، من ذلك الإمام، من ذلك الراية، من ذلك الإخلاص، على حسب ما يكون من الإيه من نوعي الجهاد كما فصلنا وبينا. فالجهاد فضله عظيم، والجهاد عمل جليل، وإن الجنة تحت ظلال السيوف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لنفس خرجت في جهاد المشروع فثبتت حتى خرجت روحها، هنيئا لهؤلاء، فإنه يغفر لهم مع أول قطرة من دمائهم. وهؤلاء إنما يحيون عند الله عز وجل يعوضه بالله سبحانه وتعالى. فإذا فقدوا الحياة عند الناس فإنهم يتمتعون بالحياة عند الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالجهاد عظيم وأجره عظيم. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى طرح مسألة في كتاب مفتاح دار السعادة، مسألة عظيمة، ألا وهي: أيهما أفضل، دم الشهداء أو مداد العلماء؟ أيهما الأفضل، دم الشهداء أو مداد العلماء؟ دم الشهيد أفضل ولا مداد العالم؟ وبين هذا الخلاف، ونحن نقول إن هذا أو هذه المقارنة لهي بين عملين جليلين عظيمين. دم الشهداء دم غال، جزاؤه الجنة والرفعة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وإن مداد العلماء لمنه كل خير، فما جاهد المجاهد إلا بعد مداد العلماء، ولكان الجهاد جهادا شرعيا يحبه الله ورسوله إلا عن طريق العلماء، لأنه ليس كل سيف يتحرك يبقى هينال صاحبه الشهادة وهينال صاحبه هذا الأجر، إنما لابد أن ينضبط السيف بالكتاب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. والنبي قال لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنه قال تعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ يبقى سيف خالد لما تحرك بغير الكتاب قال النبي: اللهم إني أبرأ إليك، وهو خالد سيف الله المسلول. وسيف أسامة لما نزل من غير الكتاب عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يبقى ليس كل من ضرب خلاص سمحوه، ما فيش إشكال، ليس كل من قتل يكون في سبيله. كما ترى أنت الآن الشهداء كثر، كل واحد اللي شهيد الميدان واللي شهيد الشباب واللي شهيد حتى بتوع الكورة بقوا شهداء برضه، وبيطالبوا أيضا يكون لهم هذا الأمر، بقوا شهداء. إيه دول بقى؟ شهداء الكورة، فده شهداء وطنية، دول شهداء الكورة، وده شهيد الفن، وده شهيد الرياضة، وده شهيد العلم، وده شهيد الشباب، وأصبحت الشهادة توزع بل ما هو أعلى من ذلك، قد ينص على أناس أنه من أهل الجنة بأعيانهم. وهذا كله من التجاوز، لأنه كما قلنا الأمور لا تؤخذ بالعواطف، إنما لابد من الكتاب الهادي والسيف والسيف الناصر. ولهذا والخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. لما قتلوا الصحابة لم تشفع لهم تلك العبادات، بل إنهم كلاب النار. هل علمتم كلاب النار هم يصلون؟ أكلاب النار يصلون ويصومون ويقرؤون؟ لأنهم على خلاف الكتاب الهادي. فلما قام علي رضي الله عنه والصحابة بقتالهم وقاتلهم علي رضي الله عنه والصحابة، كان سيف علي هنا السيف الناصر المرتبط بالكتاب الهادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت أديم السماء، وقال: إن في قتلهم لأجرا. يبقى هنا تحرك سيف علي بالكتاب الهادي. أما سيف الخوارج
فليس على وفق الكتاب لهذا. يبقى مش كل واحد هيصلي ويمسك سيف ولا خنجر ولا يعمل ولا كذا يبقى خلاص. مش كل واحد بقى ملتحي او عمل او سوى وطلع على مقطورة يقولك احنا جمعنا الشباب وصحت الصفر احنا نظلنا يبقى خلاص. لا، لابد من كتاب هادي وسيف نصر. انت صحت الصفر لمين؟ لمين؟ لليهود ولا للنصارى؟ ولو كان لليهود والنصارى باذن الامام ولا لا؟ ولا للمسلمين؟ ولا للي هيقول لا للدستور هو هيقول نعم؟ يعني هل ممكن انا اقتل مسلم عشان يقول لا للدستور مثلا؟ يبقى هذا قانون وضعي او دستور وضعي، فمن قال له لا يقتل. فين الكتاب الهادي؟ يبقى هذا التجميع لصحة الصفر ما فائدته؟ هل تحرك بالكتاب الهادي؟ يبقى لابد اذا ان نجمع بين الكتاب الهادي احفظوا هذا جيدا يا اخواني. الامور ما تؤخذ بالعواطف، العواطف كلنا اصحاب عواطف، كل واحد فينا ما يود ان يرى عاصيا على وجه الارض، ولكن هذا شيء والاحكام الشرعيه شيء اخر. انضباط الانسان بشريعه رب العالمين سبحانه وتعالى. عمر يريد ان يقتل اسر بدر، النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وكذا مالوا الى الفديه، وخلاص طالما النبي مال الى الفديه يبقى نميل الى الفديه. وانزل الله عز وجل قوله بعد ذلك ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، الاولى كان قتل هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرك الا بوحي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرك الا بوحي. والذي ياخذ سيفا ليجازي سبيل الله عنده خطوات لابد يتبعها. انك اذا نزلت بساحه قوم فادعوهم اولا الى الاسلام، ادي واحد. اثنين، فاذا ما استجابوا فالجزيه. طيب ثلاثه، اذا ما استجابوا الجزيه يبقى القتال. لو انا بدات بالقتال هل يكون سيفي هنا سيف النصر؟ لا، سيف الهوى، ولو كان تحت مظله الجهاد في سبيل الله. يبقى ده سيف الايه؟ سيف الهوى، لابد ابدا كده. طيب خذوا مثلا حكما شرعيا لا يمكن صاحب العاطفه يقول به ابدا. انا الان بيني وبين امريكا عهد مثلا، بيني وبين الاعداء عهد وميثاق وكذا، نحن عاهدنا المشركين عهدا او كذا. طيب هؤلاء لهم معنى احكام. طبعا العواطف تقول ايه؟ تقول ايه كويس؟ العواطف تقول نعم نحن بيننا وبينهم عهد، ولكن حاول ان تستغل هذا العهد، ها؟ ان تستغل هذا في الانقضاض عليهم، دول اعداء. يوم يجي واحد يقول لك اتقي الله، اتقي الله. يا ايها الذين امنوا اوفوا العقود، يقول لك اسكت يا عم، اوفوا بالعقود ايه؟ ده دول عبدة اوثان، اوفوا بالعقود إيه؟ اسكت، ده دول لو تمكنوا منها يقطعوا رقبتنا. اسكت، الحرب خدعة. الحرب ايه؟ خدعة، اسكت، الحرب خدعة. احنا نستغل الكلام ده، تعال نتفق معاهم ونوقع العهد، وتاني يوم الصبح ننقض عليه. بس يا جماعة هم الناس دي ما نقضوا معنا العهد. لا لا، بس سيبك، حتى لو فيها إثم ومعصية هنستغفر الله. قارن كده مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد. الوقت احنا لما نعتدى عليهم والشرع لم يسمح لنا بهذا وقعنا في معصية، نستغفر الله. بس شوف بقى المصلحة العظيمة، سوف نبيد الأخضر واليابس عنده، يبقى لن تقوم للشركة قائمة. يبقى أي المصلحتين بقى أحسن؟ أو أي المفسدتين أعلى؟ مفسدة إن نقع في معصية، ولا مفسدة إن أنا أبقي هؤلاء المشركين؟ لا، مفسدة تقع في معصية والله عز وجل يغفر لمن تاب وتنتهي المسألة. إنما إنه أدفع هؤلاء وأبيد هؤلاء حتى لا يبقى من يعبد غير الله، وحتى لا يبقى أصحاب كنائس ولا ديار. ما تقولون في هذه المسألة؟ هنخطئ ولا نصوب؟ ده من أجل الدين، هنبيدهم من أجل الدين، وهنخدعهم لأن النبي قال الحرب خدعة. نقول النبي قال الحرب خدعة، ما قال السلم خدعة. الحرب خدعة ولا السلم خدعة؟ الحرب خدعة ولا العهد خدعة؟ إحنا الآن في حرب؟ يا أخوي الله يعينك يا أخوي، كنت في حرب؟ اخدع زي ما أنت عايز. في حرب والقتال وهات ود واعمل وسوي، اخدع. الحرب خدعة. مشكلة الناس أنهم يأخذون النص اللي هو في المشرق وحطونه في المغرب. الحرب مش السن مش العهد. أدي واحد. الأمر الثاني أن الله عز وجل أمرنا بالوفاء معهم وهم مشركون عبد أوثان وأصنام. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم إيه عهدهم إلى مدته. إن الله يحب مع دول. أدا واحد. اثنين. طيب يا شيخ الناس دي ما وفتش بالعهد. الناس دي احنا بلغنا اخبار سرية بتقول ان الناس دي ناوية تخون وبتحركوا الان في حركات كده واحنا وقعنا على ورقة جات عن نت مش عارف موقع مش عارف ايه وخباس عباس ولا موقع مش عارف فرناس ولا اي حاجة من الحاجات ديت وفي اوراق عمالة تحرك اللي هو نص ايه او ثلاث اربع اخبار العالم كله كده. اللي يقولك ده انا شايف شيخ واخد شيك مش عارف متوقع عليه مش عارف ايه بكم الف جنيه عشان يقول مش عارف ايه ده انا مش عارف ايه ده جايبين ورقة ايه ده فلان كان تبع امن الدولة ده الحاجات اللي انتوا بتعرفوها دي. طيب احنا فعلا وصلنا اخبار سرية ان هؤلاء يحاولون اشياء معنا غير مشروع. ماذا نصنع؟ نصنع وده حاجة عايزة فتوى. احنا سبناك في الاولى دي بقى نتغذى بهم قبل ان يتعشوا بنا. دي معروفة يعني انت عارفش انت القاعدة ديت عدوك يتغذى بيه قبل ان يتعشى بيه انت عارفش هاش ولا ايه. دول بقى خلاص تلامى هم ما عملوش حاجة ماشي لكن اذا تحركوا في سبيل هذا يبقى لابد ان 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 نبدأ بهم قبل ان يبدأوا بنا. نقول هذا يوافق القرآن ولا يخالف القرآن؟ يخالف القرآن. ايه يخالف القرآن في ايه؟ قال سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني ايه فانبذ إليهم على سواء؟ يعني فاطرح إليهم عهدهم أعلمهم بأنك قد أبطلت هذا العقد الذي بينك وبينهم حتى تستوي أنت وهم في العلم. فانبذ إليهم على سواء أي تستوي أنت وهم في العلم ولا تعتدي عليهم إن الله لا يحب الخائنين. هناك إن الله يحب المتقين وهنا إن الله لا يحب الخائنين. يعني أنا لو أنا مع هؤلاء بدأ واخذتهم غرة يبقى هذه خيانة. نعم والله لا يحب الخائنين. ده كله مع مين يا اخوان؟ مش مع اللي بيقول الدستور. لا ده كله مع المشركين. الامر الثالث اذا نقضهم العقد مع العهد معنا يبقى خلاص ليس لهم حرمة اذا نقضوا العهد ويبقى نلقاهم ونحاربهم. يبقى لنا مع هؤلاء المشركين من حيث هذه الاشياء ثلاثة أمور. الأمر الأول إذا عهدناهم فوفوا لنا وجب علينا الوفاء إلى المدة. الأمر الثاني إذا علمنا إخباريات بهذه الخيانة وأنهم يريدون نقض العهد وكذا فنعلمهم ولا نعتدي عليهم أولا. الأمر الثالث أنهم إذا نقضوا العهد نقضناهم. هذا كتاب الله عز وجل وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الحرب خدعة صحيح الحرب خدعة ولكن حينما تكون المسألة مسألة حرب. لكن لما تكون مسألة مسألة سلم ومسألة عهد يبقى أوفوا بالعقود. يا رسول الله ترجعني إليهم؟ أبو جندل يقول فقال النبي إن قد عهدنا القوم ولعل الله أن يجعل لك ولمن معك إيه مخرجا. يبقى هذا عهد وهذا ميثاق لابد أن يحترم حتى ولو كل هذا من السياسة الشرعية ومن الجهاد الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. إذا لابد من إيه؟ من السيف الناصر يحركه الكتاب الهادي. فلو السيف هنا اعتدى على من عاهدك ولم ينقض العهد هيبقى الآن هنا سيف ناصر سيف سنة سيف تحرك بالكتاب الهادي ولا سيف تحرك بالهوى والجهل حتى ولو كان يزعم أنه في سبيل الله ويريد إعلاء كلمة الله، فنقول ما هكذا تورد الإبل يا سعد. لابد للإنسان قبل أن يتحرك أن يتحرك بالدليل، لابد من الكتاب الهادي الذي يدفع الإيه؟ السيف الناصر، وحينئذ يكون هذا الجهاد جهادا مشروعا. وهكذا بقى قس في كل حاجة، الجهاد، العلم، نصرة الإسلام بأي سبيل، لابد أن تكون وفق الكتاب الإيه؟ الهادي، وإلا فلا يشفع لك حرصك على الإسلام، ولا يشفع لك نيتك الصالحة، لابد أن تكون مبنية على الكتاب الهادي أولا. أنا بتعلم دلوقتي، ما جيش أقول والله يا جماعة احنا نقعد كده نذكر الله عز وجل وكذا وأي كتاب يمشي حاله، لا، لابد يكون الكتاب ده كتاب هادي. ما ينفعش أدرس لك كتاب إلا بالشرط كتاب هادي لازم، إنما مش أي كتاب ونقول يلا أهي مجتمع أخوهم في بيت بيوت الله يأكلون كتاب الله وتدرسونه وفيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة، لا، ده فيه قوم هيجتمعوا في بيت الله ويلعنهم الله ويذكرون الله ويلعنهم الله، فلست بأفضل من الخوارج الذين كانوا يفعلون هذا. وابن مسعود لما قام على القوم الذين كانوا في المسجد يذكرون الله ماذا قال لهم؟ قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. ما أسرع هلكتكم يا الناس دي بتعمل إيه؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه أنيته لم تقصر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء أصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قالوا يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، نذكر يعني نطلع يا أبو عبد الرحمن نسرق، يعني نطلع يا أبو عبد الرحمن نبطج على الناس، يعني نطلع يا أبا عبد الرحمن نشرب الخمور، احنا بنذكر الله. قال كم من مريد للخير لم يبلغ. قال الراوي ولقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح. بالرماح تخرجوا من حلق المسجد ليطاعنوا الصحابة بالرماح، لأنها لم تكن حلق على وفق الكتاب الهادي، لذا كان السيف على غير الكتاب الهادي. الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يهوديا أو نصرانيا؟ اوعى تخطأ، اختار إحدى الإجابتين، كان يهوديا أو نصرانيا؟ ها؟ نصرانيا؟ مسلما. كان مسلما شرب الخمور ولا كان مسلما عابدا بالقرآن؟ عابدا بالقرآن. قتله لله ولا قتله للشيطان في زعمه لله؟ ولهذا لما أرادوا أن يقتصوا منه أرسبوا للثاني أتركوا للسان بس، ليه؟ حتى أبقى ذاكرا لله. يبقى هذا الورع بقى الكامل، شوف قطعوا جسمي قطعة قطعة، بس أما حاجة سيبوا لي اللسان عشان أبقى ذاكر لله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. وفي صحيفة سيئات مين؟ علي بن أبي طالب وهو يزعم أنه بذلك يتقرب، يا لها من ضربة من تقي يمدح، إنها ضربة تقي. عمران بن حطان يمدحه على قتله لعلي رضي الله عنه. يبقى إذن الجهاد برمته العلم الدعوة النصرة، كل ذلك لابد أن يحركها كتاب هاد، لازم كتاب هادي. إذا كان كذلك فهذه تكون محمودة ممدوحة. ويلحق بهذا من شعب الإيمان المرابطة في سبيل الله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ولحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. والمرابطة تنزل من الجهاد والقتال منزلة الاعتكاف في المساجد من الصلاة، لأن المرابطة يقيم في وجه العدو
مثل قيامه متأهبا مستعدا له. نعم. وقد ورد أن المرابط أيضا يجري عليه عمله بعد موته، فيجري عليه عمله. والمرابط هو الذي يرابط في الثغور وينتظر ليدفع عن المسلمين شر الأعداء، ويلحق بذلك كل من في أي جيش يدفع عن المسلمين شرا، فينام المسلمون وهم يرابطون، فكل من كان على هذا، على حفظ أمن المسلمين وعلى درء العدو عنهم، فإنه مرابط في سبيل الله مع نيته. فهذا أيضا من الأعمال الطيبة ومن شعب الإيمان، المرابطة في سبيل الله. ويلحق بذلك أيضا أهل العلم الذين يرابطون بتعلمهم ويواصلون الليل بالنهار لمعرفة الشبهات المخالفين للإسلام والرد عليها أولا بأول، كاليهود والنصارى وأهل البدع والأهواء. الثامن والعشرون من شعب الإيمان الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف، الثبات عند اللقاء. قال تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدل هذا على أن الثبات عند اللقاء هذا من خصال المؤمنين. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة. يعني لا تترك مكانك إلا إذا رأيت ثغرة لا بد من استغلالها، يبقى متحرف للقتال أو متحيز إلى فئة أخرى لتقاتل، فيكون الممنوع أن تتولى عن القتال وعن الزحف تاركا الساحة. أما من مكان إلى مكان تراه مصلحة المسلمين فإن هذا مما أو هذا لا يدخل في الفرار. من يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فدل هذا على الفرار يوم الزحف كبير من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل توعد عليه. وقال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، الآيتين. ولحديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح البخاري: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. التاسع والعشرون من شعب الإيمان الخمس من المغنم إلى الإمام عماله على الغانمين، لقول تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقال تعالى: وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولحديث ابن عباس الصحيحين عن وفد عبد القيس: أمركم بأربع وأناكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس وأنهاكم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. دي أوعية كانت تطلى بالزفت والنقير وغير ذلك ويطرح فيها النبيذ فتتخمر، فنهى النبي عن هذه الأوعية في أول الإسلام، ثم لما استقر عندهم تحريم الخمر أذن النبي بالانتباذ شريطة ألا يصل إلى حد الإسكار. قال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فالشاهد من الحديث: وأن تعطوا من المغنم الخمس، أن تعطوا من المغنم الخمس. فدل هذا على أن صرف الغنائم كما يريدها الله سبحانه وتعالى ويريدها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يتعين على الإيه؟ على الإمام، أن توضع أموال المسلمين من الغنائم والفيء وغير ذلك في مصارفها الشرعية. طيب، بهذا نكون قد أنهينا الشعب المتعلقة بالجهاد. نقف عند الثلاثون من شعب الإيمان، وهي العتق بوجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.